نشأت مع أب غضوب جدا وكبرت في جو من الغضب. لم نكن نعرف بالضبط مما كان يغضب، ولم نكن نجرؤ على ارتكاب أي خطأ، وإن ارتكبنا خطأ ما كان يغضب حقا. وقد نقلت ذلك إلى علاقتي مع الله. ولو سألتموني أتصدقين أن الله يحبك لقلت نعم أصدق أن الله يحبني. أتؤمنين أنك نلت الغفران؟ نعم أؤمن بذلك، إلا أنه كان لدي هذا الشعور الغامض بأن الله ليس راضيا تماما عني، وأنه كان غاضبا قليلا مني. من منكم يعرف عما أتكلم حين أقول ذلك؟ بالنسبة للبعض إنه شعور صريح وواضح جدا، إنهم مدركون جدا له، لكنه بالنسبة للكثيرين هو شعور مبهم يتبعنا في جزء كبير من حياتنا. ويسوع سمع مرتين صوتا قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وقد علمني الله أن أصدق بالإيمان أنه راض عني، لا لأني أفعل كل شيء كما يجب، بل لأني أثق به وأؤمن به. وأريدكم أن تتعلموا الشيء عينه. أريدكم أن تستبدلوا هذا الشعور المبهم عن غضب الله منكم بإيمان فعلي، شيء تصدقونه بالإيمان بسبب وعود الله بأن الله راض عنكم. قد لا يحب كل ما تفعلونه، هو لا يحب كل ما أفعله، لكنه راض عنا. لدي 4 أولاد، وصدقوني لم أكن أحب كل ما كانوا يفعلونه، لازلت لا أحب أحيانا شيئا ما يفعلونه، لكني أحب أولادي. وأي واحد منكم لديه أولاد سيفهم ذلك، وليس من الصعب فهمه البتة. إذن لما نعتقد إذن أن الله مختلف طالما أنه الأب الأفضل؟ نحن نحب أن نتكلم عن كونه أبا عظيما. هو علمنا جميعا كل ما نعتقد أننا نعرفه عن الأبوة. لذا سأقرأ هذا. أصبحت أعتقد أن نسبة كبيرة من الناس يعتقدون إما بشكل مبهم أو ربما بوضوح أن الله غاضب منهم، وهذا الاعتقاد يمنعنا من قبول محبته ورحمته ونعمته وغفرانه. إنه يتركنا مع الخوف وانعدام الثقة والشعور بالذنب. ورغم أننا قد نطلب غفران الله لخطايانا وقصورنا، إلا أننا نشعر أحياناً أن الله خائب الأمل وغاضب، لأننا أقل مما يتوقع منا أن نكون. دعوني أقول لكم إن التعايش مع الله أسهل بكثير مما تظنون. ونعم الله يريدنا دائماً أن نتقدم، لكنه كان يعلم مسبقاً حين دعانا إلى العلاقة معه أننا بحاجة إلى وقت. كان يعرف مسبقاً كل خطأ كنا سنرتكبه. ليس الله متفاجئاً بي وليس متفاجئاً بكم. ما من تصرف نقوم به يفاجئه. لذا علينا أن نهدأ وأن نصدق أن الله ليس غاضباً منا، لأننا طالما اعتقدنا ذلك فهذا سيمنعنا من النمو فيه. من أين أتى هذا المفهوم عن الله؟ ربما من والد غضوب كان يصعب إرضاؤه. من منكم كان لديه والدان غضوبان كان يصعب إرضاؤهما؟ هذا كثير للأسف. أو آلام الرفض من الأهل الذين لم يكونوا يعرفون أن يعطوا محبة غير مشروطة، بل ربما حتى أتى من الكنيسة من التعليم المتزمت. سمعنا عن القواعد التي كان علينا اتباعها، وكانت توحي بأننا سنكون مقبولين لدى الله إن اتبعناها، وإن لم نتبعها كنا نعتقد أننا لا يمكن أن نكون مقبولين لدى الله. نريد الصلاح، نحاول أن نكون صالحين، لكن سرعان ما نكتشف كما الجميع أننا نفشل باستمرار. لذا نقبل بصمت رسالة أننا خيبة أمل كبيرة لدى الله وأننا نستحق غضبه. نواصل محاولاتنا لنتغير ونحسن التصرف لأننا نحب الله ولا نريده أن يغضب منا. وفي هذه الحالة وجهنا حياة كاملة من خيبات الأمل، لأن كل من يحاول أن يخدم الله تحت الناموس والقواعد والأنظمة محكوم عليه بخيبات الأمل بحسب الرسول بولس. الكتاب المقدس يعلمنا ذلك في غلاطية 3 الآية 10. من السهل جداً أن نلجأ إلى خدمة الله من خلال حفظ القواعد والأنظمة. إن قرأت ما يكفي من الكتاب المقدس كل يوم فسيرضى الله عني. إن لم أقرأ فيه منذ أسبوع أراهن على أن الله غاضب. إن حفظت المزيد من الآيات، إن صليت لمزيد من الساعات، إن قمت بأعمال صالحة في الكنيسة، إن لم أتغيب عن الكنيسة، إن لم أفكر أفكاراً سيئة، إن تغلبت على غضبي دائم، إن غفرت بسرعة أكبر، عندها فقد يرضى الله أكثر عني. من الجيد القيام بكل هذه الأشياء، وكلها أشياء يجب أن ننمو فيها، يجب أن نرغب بالقيام بها، لكن علينا أن نفصل بين من نحن وما نقوم به. وإلى أن تصبح محبة الله لنا حقيقة ثابتة في حياتنا، وأنه راض عنا، وأننا متصالحون مع الله من خلال دم المسيح، وإلى أن نعرف من نحن في المسيح، لا يمكننا فعل الصواب على أي قاعدة ثابتة. أريدكم أن تسمعوني، سأقولها بأربعمائة طريقة مختلفة حتى نفهمها، لأننا إن عرفنا حقا من نحن في المسيح فلن نعيش تحت الإدانة، سنميز حين نفعل شيئا خاطئا وسنتوب وسنسأل الله أن يغفر لنا. ولا تترددوا، امضوا قدما، لأني عشت على كلا الجانبين. عشت مع الشعور بالذنب ومحاولات دفع ثمن أخطائي وكل تلك الأشياء التي يمر بها الناس، وفعلت ذلك لسنوات وسنوات حتى كواعظة. أنا واثقة من أن حالتي كانت سيئة جدا بسبب معانيته مع أبي، لكن أقول لكم الآن إني لا أجلس أعد خطاياي ولا أعد أعمالي الصالحة. ومن الأشياء التي سأساعدكم على التحرر منها هي العد. آمين. ليس علينا أن نعد كل ما نقوم به كما يجب، وأن نعد كل ما نقوم به خطأ، لأن الله يغفر بسرعة ولا يهمه كل هذا العد بالحقيقة. غلاطية 3:10 تقول: وجميع الذين يعتمدون على الناموس. دعوني أسألكم، على ما تعتمدون لتتصالحوا مع الله؟ هل تعتمدون على أي شيء يعتبر قاعدة أو نظاماً؟ وتعلمون، كل كنيسة لديها قواعدها وأنظمتها، كل الأشخاص الذين نقيم علاقة معهم لديهم قواعد وأنظمة، أشياء يريدوننا أن نفعلها إن كنا نريد علاقة بهم. أعمالنا فيها قواعد وأنظمة نصنعها بأنفسنا. الشيطان يعطينا قواعد جديدة، ولا يمكننا العيش من دون اتباع أي نوع من القواعد. أنا أتوقع من موظفين الوصول إلى العمل في الوقت المحدد، أتوقع منهم العمل إن أرادوا الحصول على راتب. لكن حين نبدأ بالتفكير بأن قيمتنا كبشر مرتبطة بكل ذلك، فسنواجه مشاكل جدية. لا يمكنكم أن تتخيلوا، إلا إن كنتم تعرفون ذلك، كم تصبح الحياة رائعة حين تشعرون بالرضا عن أنفسكم في عمق أعماقكم، لا لأنكم تفعلون الصواب، لا لأنكم تعتقدون أنكم الأكثر موهبة في المدينة، لكنكم تعرفون أنكم مميزون لأن الله يحبكم. أنتم فريدون، أنتم لستم مثل الآخرين، أنتم لا تعيشون في الخوف، لأن محبة الله الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج. هيا احمدوا الله. أنا لا أفكر بالأشخاص الموجودين هنا وحسب، بل بالملايين المضاعفة من الأشخاص الذين يشاهدوننا في جميع أنحاء العالم. برنامجنا يبث في 63 لغة مختلفة حول العالم، لذا أريدكم أن تكونوا فكرة أكبر الليلة عن كل الأشخاص الذين هم معنا في هذا التعليم عبر التلفاز، وعن الملايين من الأشخاص في العالم الذين يعتقدون الآن أن الله غاضب منهم وأنهم أخفقوا وأنه لا يمكنهم أن ينعموا بعلاقة وثيقة مع الله. قد تحاولون أن تكونوا صالحين وأن تتبعوا مجموعة جديدة من القواعد، ومن ثم تنهارون وتعودون للتفكير بأن الله غاضب منكم. ويحزنني أن أفكر أن العديد يعيشون في هذا النوع من الظلام، في حين أن كل ما يريده الله منا هو علاقة. لقد خلق الإنسان لأنه أراد شخصا يتشارك معه، أراد شخصاً يمضي الوقت معه وأعطاه مكاناً رائعاً ليعيش فيه. لقد خلق الجنة ووضعه فيها، كان يأتي لزيارته في الصباح وفي المساء وأعطاه سلطة وسلطاناً. الله يريدنا أن نحبه ويريد أن يحبنا، يريد أن يعتني بنا، ومن هنا يجب أن يبدأ كل شيء. هناك أعمال صالحة نعملها، هناك طاعة يجب أن تقدم. سنتكلم غدا عن الخطيئة وكيف يجب أن نتعامل مع الخطيئة. نحن لن نتجاهل الخطيئة، لكن علينا أن نفهم أولا من نحن في المسيح، وأن الله قد مات لأجلنا ونحن بعد خطاط. مات يسوع لأجلنا ونحن بعد خطاط. إن كان قد مات لأجلنا ونحن بعض خطاط، فكم بالحري يحبنا الآن، وعلينا على الأقل أن نهتم لأمره وأن تكون لدينا الإرادة لفعل الصواب. الله سعيد جدا بكم لأنكم تكبدتم عناء المجيء الليلة، وأنتم لديكم عدد كبير من الخيارات لما يمكن أن تشاهدوها على التلفاز، وها أنتم تشاهدونني. أنتم تشاهدون شخصاً في الرابعة والنصف صباحاً، في الخامسة صباحاً، بالكاد فتحتم أعينكم وها أنتم تسمعونني أعظ. الله فخور بكم لأجل ذلك، لذا لا تمضوا يومكم بالتفكير في أن الله غاضب منكم لأنكم لم تفعلوا كل شيء كما يجب. قد تقرؤون إصحاحاً والشيطان سيقول كان عليكم أن تقرأوا إثنين، وإن فعلتم سيقول لكم إن هذا لا يهم لأنكم لا تذكرون شيئاً منه. قد تحاولون الصلاة فتتشتت أذهانكم وهو الذي يقاطع أفكاركم، ثم سيقول لكم هذا لا يفيدكم بشيء، صلواتكم لا تتجاوز السقف. لذا عليكم أن تتعلموا أن تحيوا بالإيمان وأن تؤمنوا أنكم حين تقومون بأصغر مجهود من قلب مستقيم حيال الله، أن هذا يسر الله جدا وأنه ليس غاضبا منكم. آمين آمين آمين. المزمور 103 الآيتان 8 و9. يسرني أنكم تحبون الكلمة. الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة وكثير الإحسان. لنلقي نظرة أخرى عليه. الرب رحيم، هذه شخصيته، ورؤوف، هذا يعني أنه صالح، طويل الروح، ليقل الجميع طويل الروح، وكثير الرحمة وكثير الإحسان. دعوني أروي لكم قصة صغيرة، إنها في الكتاب لكني سأرويها لكم. هذه الفتاة عادت إلى المنزل لأجل عيد الميلاد وحصلت على الكثير من الهدايا الضخمة للميلاد، إحداها لحاف كبير والأخرى شيء آخر كبير، وكانت ستستقل الحافلة لتعود إلى الجامعة. وقال والدها لما لا تأخذين سيارتي، وقال لما لا تأخذين سيارتي وتبقينها معك حتى المرة المقبلة التي ستعودين فيها إلى المنزل. كانت سعيدة للغاية. إذن وصلت إلى الجامعة وأوقفت السيارة في الموقف، ولم تكن تنوي أن تقودها إلى أن تعود بها إلى المنزل، لكنها بدأت تستخدمها لبعض المهمات، ثم بدأت استخدامها لاصطحاب صديقاتها، وسرعان ما بدأت تقودها بشكل منتظم. وذات ليلة كانت تقوم مع صديقاتها بجولة في السيارة، ورأت الضوء الأحمر يومض على لوحة القيادة، لكنها قالت أبي يعتني بالسيارة جيدا، ولم تتوقف. وباختصار انتهى بها الأمر بتخريب وتدمير محرك هذه السيارة لأن الزيت كان ينفد، وكان عليها أن تقترها وأن تتصل بوالدها. الوالد بالطبع لم يعجبه الأمر، وجاء إلى الجامعة وكانت مرتعبة مما سيقوله ومما سيفعله. وأخيرا جاء إليها وقال، قالت له آسفة جدا أبي، أعلم أني أخطأت، أنا أستحق كل ما تريد أن تفعله، سيسرني أن أدفع ثمن الأضرار. وقال، نظر إليها وقال شيئا رأته غريبا حقا، قال ما اسم أفضل مطعم في المدينة؟ فكرت هذا غريب، وقالت له ما هو، ثم ذهبا وجلسا في المطعم وفكرت يا إلهي سيقوم بتوبيخي، وقد أحضرني إلى هذا المكان الجميل ليخفف من وطأة الأمر، ثم نظر إليها وقال: الليلة سأعلمك إحدى أعظم الدروس التي ستتعلمينها في الحياة. وكان قلبها يخفق. قالت: آه لا لا لا، ماذا سيفعل؟ وقال: الليلة سأعلمك كيف تنزعين تماماً عظام السمك النهري من دون تمزيقه. وبعد ذلك تعشيا، لم يتفوه بكلمة عن السيارة، لم يتفوه بكلمة عما فعلته، وهذا صعب جداً، ولم يكلمها بالأمر طيلة حياتها، لأنه فكر في نفسه: فهمت أنها آسفة، وفهمت أنها تعلمت درسها. والله هو هكذا، إنه لا يذكر أخطاءنا الماضية، ولا يذكر خطايانا الماضية، ولا يعيرنا بالأشياء طوال الوقت. وهذا الشيء الذي فعله والدها لها كان رسالة مغيرة للحياة بالنسبة إليها، وجعلها أكثر لطفاً مع الآخرين لبقية حياتها. وتعلمون، نحن حقاً لا نتعلم عن نعمة الله إن كانت تلك النعمة لا تجعلنا أكثر لطفاً مع الآخرين. حين تميلون إلى عدم الرحمة حيال من أخطأوا إليكم وأذوكم، اذكروا من فضلكم كم يرحم الله كل واحد منا ليمكننا من اجتياز يوم واحد. الرحمة هي إحدى أعظم الأشياء التي يمكن أن نقدمها للناس. لا تذكروا الأمر، لا تضخموا كل خطأ صغير يقوم به أحدهم، انظروا إلى عدد الأشياء التي لا يمكنكم ذكرها. آمين. وهذا صعب جدا، لأننا نريد أن نذكرها، نريد أن نتأكد من أنهم يعرفون أننا نعرف، وحتى لو كنا قد سمحناهم فنحن نريدهم أن يعرفوا أننا أشخاص صالحون لأننا فعلنا ذلك. مرحبا صفانيا 3:17: الرب إلهك في وسطك جبار. أحب هذا. مخلص يخلص، يبتهج بك فرحا، ويصمت برضا، ويسكت في محبته، ولا يشير إلى الخطايا الماضية أو حتى يذكرها، يبتهج بك بترنم. واو، ما أروع هذا. الله لا يعيرنا بالأشياء الماضية. يعقوب الإصحاح الأول الآية 5، أحب هذه الآية، إنها تقول إننا حين نواجه التجارب والمحن ونريد أن نعرف ما نفعل وتعوزنا حكمة، يمكننا الذهاب إلى الله لطلبها، وأنه سيعطينا إياها بلا لوم أو انتقاد. أحب ذلك. اللوم يعني أنه يذكرنا بكل الأشياء الماضية التي فعلناها. وتعلمون، لا أزال أذكر أن والدي إن فعل يوماً شيئاً لأجلي، وهذا نادر، كان يعلمني دائماً بأنه لا يحب ذلك. كان ذلك في سلوكه دائماً. إن أردت الذهاب إلى السينما وأخيراً أقنعته بالتخلي عن ربع دولار للذهاب، وتلك كانت الكلفة، لم يكن يقول: آه طبعاً اذهبي وتمتعي. كان الأمر وكأني أطلع أنيابه لأجعله يفعل شيئاً لأجلي. ويسرني جداً أن أعلم أن أبي السماوي ليس هكذا، وأنه يحب أن يرانا مباركين. إنه يريد فعل أشياء لأجلنا، يريد أن يباركنا، يريدنا أن نكون سعداء. ليس علينا أن نكسب هذا أو نستحقه، الله مستعد ليغفر لنا، وهو يبتهج بنا، إنه يفرح بنا، وحين نكون في مأزق فهو يريد أن يساعدنا حتى لو كنا لا نستحق ذلك. هل لي أن أقول لكم إن الرحمة ليست عدلا؟ إنها غير منطقية. الرحمة لطف زائد على ما يجب أن نناله على الحالة التي نحن فيها، لكن إلهنا رحيم. الآن، أحيانا نقع في المتاعب في حياتنا ونضع أنفسنا في مواقف لأننا لم نطع، ولأننا تمردنا، أو لم نتصرف بحكمة. ومعظم الأشخاص حين يقعون في المتاعب، حتى الأشخاص الذين لا يذهبون عادة إلى الله، إذا وقعوا في المتاعب سينتهي بهم الأمر بالجري إلى الله. من منكم يلاحظ حين نواجه كارثة ضخمة في أمتنا أن الجميع يبدأون بالطلب من الجميع أن يصلوا؟ حتى على كل محطات الأخبار يقولون: علينا أن نصلي ليصلي الجميع، علينا أن نصلي. حسناً، لا يجب أن نصلي فقط حين نواجه كارثة، يجب أن نصلي طوال الوقت. لا يجب أن نصلي حين نواجه كارثة ثم ننسى الله باقي الوقت، هذا ليس منطقياً. إن تصرفتم وكأنكم يائسون طوال الوقت فلن تيأسوا. وما أعنيه بذلك هو أن تصلوا وكأنكم يائسون: يا الله أنا بحاجة إليك، أنا لا شيء من دونك، ساعدني اليوم. الآن الآية 2: احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. وتأكدوا أن هذه تجربة ستظهر إيمانكم، إنها تظهر أشياء كثيرة فيا قبل أن تظهر الإيمان. وأما التحمل والثبات والصبر فليكن لهم دور كامل وعمل تام لكي تكونوا أشخاصاً تامين وكاملين بلا عيوب غير ناقصين في شيء. الآية 5: إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير أو يلوم أو ينتقد فسيعطى له. إذن نحن سنصدق ذلك، وفي الحقيقة رسالة الليلة هي دعونا نبدأ بالتصرف وكأننا نصدق ذلك لأننا بصراحة لا نتصرف دائما كذلك. نقول إننا نصدقه لكننا لا نتصرف كذلك. هذا يقول: مهما كان نوع المأزق الذي أوقعتم أنفسكم فيه، إن ذهبتم إلى الله وطلبتم منه، اسمعوا، إنه لا يقول حتى أطلب منه أن يخرجكم منه، بل يقول إن ذهبتم إلى الله وطلبتم حكمة. في بعض الأحيان علينا أن نخرج أنفسنا من المأزق، والله سيظهر لنا ماذا يجب أن نفعل، لأن الله في شراكة معنا، وهو لا يأتي ويلوح بالعصا السحرية على حياتنا ويخرجنا من كل ما أوقعنا أنفسنا فيه، لكنه سيساعدنا على الخروج من أي مأزق وقعنا فيه من خلال إعطائنا الحكمة والقوة والقدرة على فعل الشيء الذي علينا فعله للخروج من هذا الوضع. وهناك معجزات، أحياناً يأتي الله ويجعل كل الظروف تتلاشى، لكن ليست هذه طريقته المعتادة في التعامل معنا. لنقل إنكم غارقون في الديون، أنتم في حالة فوضى لا تصدق من الديون، وأعرف أنكم تودون أن يضع أحدهم يديه على رأسكم الجميل وأن ينتهر تلك الديون. وتعلمون لفترة معينة كان الناس يذهبون إلى اجتماعات الكنيسة لإلغاء الديون بشكل معجزي، لقد استفزني هذا كثيرا، لأن ربما ذهبتم إلى واحد منها وحصلتم على معجزة، لذا سأكون حذرة. لكن الأمر كله هو، نعم يمكنكم الحصول على ذلك في بعض الأحيان، لكن لن تتعلموا درسا من ذلك، لأنكم ستضعون أنفسكم في مأزق ثانية ثم ستطلبون معجزة أخرى. لذا إن أغرقتم أنفسكم بالديون وتريدون حقا تسديد ديونكم، فسيريكم الله ماذا يجب أن تفعلوا. قد يريكم أن تتلفوا بطاقات ائتمانكم، وهذا ما فعلناه. قد يريكم أن تكفوا عن شراء الأشياء التي لا تحتاجونها. قد يريكم أن تعملوا عملا إضافيا. أريد معجزة وحسب. لا، الله يقول إن كنتم في مأزق أطلبوا الحكمة. ربما يمكنني أن أعيض عن هذا لبعض الوقت، لكني لن أفعل. لكن الكثيرين هنا لديهم مأزق في حياتهم، وقد طلبوا للتو معجزة 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 معجزة. ربما ما عليكم فعله هو أن تقولوا: ربما ما يجب أن أفعله هو أن أطلب حكمة من الله، والله سيريكم كيف وقعتم في هذا المأزق وكيفية الخروج منه. وحين تتبعون الله وتخرجون من ذلك المأزق، ستكونون قد تعلمتم درسا بأن لا تفعلوا ذلك ثانية، والله لن يكلمكم عن ذلك ثانية. الآية 5: إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير أو يلوم أو ينتقد فسيعطى له، لكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة بلا تردد أو شك، لأن الذي يرتاب يتردد ويشك يشبه موجا من البحر تخبطه الريح، فلا يظن الإنسان الذي يفعل ذلك أنه ينال شيئا يطلبه من الرب. تقولون: لكن أنا، نعم، الشك وعدم الإيمان قد يهاجمان أذهاننا حين نرجو الله، لكن إن عدنا إلى ما قاله إبراهيم في رومية الإصحاح الرابع، يقول إنه لا شك ولا عدم إيمان جعلاه يرتاب في وعود الله. يمكن للشك وعدم الإيمان أن يهاجمانا، لكن إن كنا مزروعين بثبات في الله ونؤمن حقا أن الله هو الله وأن كلمته صادقة وأنه ليس إنسانا فيكذب، فيجب علينا أن لا نستسلم لهذا الشك وعدم الإيمان. قد لا نعرف ما سيفعله الله، لكن يمكننا أن نعرف أن الله سيفعل شيئا ما، وأنه سيفعل الشيء المناسب في الوقت المناسب. قد لا يفعله بالطريقة التي نريدها، لكنه سيكون الشيء المناسب في الوقت المناسب. الله لن يتأخر، بل سيتدخل في الوقت المناسب.